بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان مراقبة الله تعالى كيفيتها وآثارها، ألقاها فضيلة الشيخ بندر بن سليمان الخيبري حفظه الله تعالى يوم الأحد 14 من شهر ربيع الآخر عام 42400 هجرية في مسجد سيد الشهداء بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
أصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن سار على سبيله واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة الفضلاء، وأسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وعظيم سلطانه أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، ونتدارس وإياكم في هذه الليلة المباركة عن موضوع هو في غاية الأهمية، ينبغي على الداعية والخطيب والمعلم والمربي أن يطرق هذه المواضيع بين حين وآخر، بين الفينة والأخرى، لعظم أهميتها وجلالة قدرها. وكذلك كل مسلم ينبغي عليه أن يبحث عن هذه المسائل، لأنها هي الأساس والأصل التي يتقوى بها إيمانه. وكما سمعنا قبل قليل من فضيلة الشيخ أن عنوان هذا اللقاء هو مراقبة الله عز وجل. هذا الأصل العظيم الذي قال عنه ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين، قال: مراقبة الله عز وجل هي الأصل والأساس الذي تبنى عليه أعمال القلوب. تعرفون أعمال القلوب، وقد ذكرناها غير مرة في هذا الجامع وفي غيره في شرحنا لثلاثة الأصول وكتاب التوحيد، هذه الأعمال الجليلة العظيمة التي فصلنا فيها غير مرة، الخوف والرغبة والخشية والمحبة واليقين، هي كلها أعمال القلوب، هذه لها منزلة عظيمة جدا. يقول ابن القيم أن مراقبة الله عز وجل هي الأصل الذي يبنى عليه هذه الأشياء. يعني لولا أن المراقبة غير موجودة لكان الخوف مدخولا، والخشية والرهبة ونحو ذلك. ولهذا ذكر الله عز وجل في محكم التنزيل آيات عظيمة كلها تدل على حث العباد على مراقبة الله عز وجل، ومنها قوله جل وعلا: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا. هذه من أعظم الآيات التي تحث الإنسان المسلم المكلف على مراقبة الله عز وجل، وغيرها من الآيات الكثيرة التي لا يسع المقام لذكرها وبسطها، هي معلومة في مضانها. قد يسأل سائل: ما هي المراقبة التي تتحدث عنها بارك الله فيك؟ فيقال: أعظم من عرف هذه المراقبة هو الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، بل قد عقد فصلاً في مدارج السالكين عن المراقبة، مراقبة الله عز وجل. ولهذا ذكرنا لكم غير مرة في هذا الجامع، أذكر في كتاب التوحيد، تذكرون نصف الحضور أذكرهم أنكم حضرتم، ذكرتم أو تذكرتم عندما ذكرنا أنه إذا أردت أعمال القلوب والأساس الذي يبنى عليها العمل أين تجده؟ فين كمال؟ ها؟ في مدارج السالكين. ابن القيم رحمه الله تعالى يعقد فصلا وفصولا في مدارج السالكين، كل عمل للقلب يعقد له فصلا، التوكل عقد له فصلا، الخشية، الرهبة، الخشوع، الإنابة، اليقين، المراقبة. ولهذا كتاب نفيس جدا مدارج السالكين، لا كما يشغل بعض الناس على هذا الكتاب المبارك، حتى وإن شرعه من أخ من 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 شخص عنده بعض المخالفات أو الملاحظات، إلا أن ابن القيم رحمه الله تعالى انحرف به من المعنى الفاسد إلى المعنى الصحيح، والمقصد الفاسد إلى المقصد الصحيح. والصراط أو من السبل المنعوجة إلى الصراط المستقيم. فينبغي على طالب العلم الذي يريد حياة القلب وأن يجتهد في أعمال القلوب أن يرجع إلى هذا الكتاب مدارج السالكين، فقد عرفه أو عرف المراقبة رحمه الله تعالى بقوله قال: دوام علم العبد، دوام علم العبد وتيقنه لاطلاع الحق سبحانه وتعالى على ظاهره وباطنه. دوام مراقبة، دوام ليس فترة وفترة، لا، مداومة المراقبة مع اليقين في الداخل أن الله عز وجل مطلع عليه. وقد جمعها صلوات ربي وسلامه عليه بقوله أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولهذا ذكر أهل العلم أن هذه اللفظة من النبي عليه الصلاة والسلام هي من جوامع الكلم، أن تعبد الله كأنك ترى، هذه هي مرتبة الإحسان فقط، فإن لم تكن ترى فإنه يراك، هل هي داخل أم خارجة؟ أن تعبد الله كأنك ترى هذه مرتبة، فإن لم تكن ترى فإنه يراك. الجزء الثاني أو الشرط الثاني هل هو داخل؟ بلال، ليس داخلا، لأنه وسيلة، فالمرتبة العظمى والمقصد الأسمى أن تعبد الله كأنك ترى. طيب أنا لم أستطع الوصول لهذه المرحلة، كيف أصل لها؟ قال لك عليه الصلاة والسلام: فإن لم تكن ترى ضعفت الهمة، قصرت الهمة على هذه الدرجة، فاعلم أنه يراك، فاعلم أنه يراك. وهذا من أعظم المراتب التي تزع الإنسان، تجعل له وازع في قلبه بفعل الأوامر وترك المنهيات. ولهذا يروى ويحكى عن بعضهم أنه أو قيل له: إذا أردت أن تعصي الله عز وجل فعصه في غير أرضه، لك الحرية أن تعصه لكن في غير أرضه، وكذلك إذا أردت أن تعصيه فلا تستعمل مخلوقات الله عز وجل في معصيته. قال: لا يمكن، كل شيء ملك لله عز وجل، الأرض أرضه والخلق خلقه، ما أستطيع أن أعصي الله إلا إما بأرضه وإما بخلقه. قال: ما تستحي؟ هذه المراقبة، يعني الإنسان يعصي الله عز وجل وهو يعيش على أرضه، ويعصي الله عز وجل وهو مستعمل لماذا؟ لمخلوقاته، كل شيء خلقه الله عز وجل، الله خالق كل شيء. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى أعظم وسيلة لتحقيق المراقبة، قال: فإن لم تكن ترى فإنه إيش؟ فإنه يراك، فإنه يراك. ولهذا أيضا ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن معنى المراقبة أيضا هو التعبد لله عز وجل باسم الرقيب. تذكرون أيضا في أيام مضت ذكرنا التعبد، عندما شرعنا في شرح الواسطية ذكرنا، عندما نذكر أسماء الله عز وجل، عندما ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ثم ننقض ما تفوهت به أهل، ما تفوه به أهل البدع في هذه الأسماء والصفات، ينبغي على أهل السنة أن يبرزوا هذه الأسماء والصفات، لماذا؟ لكي يتعبد المرء بهذه الأسماء والصفات. ولهذا بارك الله فيكم عندما صاح أهل السنة بأهل البدعة بالجهمية الأشاعرة والمعتزلة وحذروا منهم في كل مكان وفي كل حجب وصوت. لماذا؟ لأنك تفسد أصلاً عظيماً من أصول الإسلام وهو التعبد لله عز وجل بأسمائه وصفاته. ليس الأمر كما يقال اختلاف وجهة النظر، هؤلاء اجتهدوا فوصلوا، هؤلاء اجتهدوا فأخطأوا، لا، ليس الأمر كذلك. أنت تهدم أصلاً عظيماً إذا نفيت اسم الله عز وجل الرقيب، إذا نفيت صفة المراقبة وأن الله عز وجل مطلع ويعلم ويبصر ويسمع. انحرف الناس، انحرف الناس عن الصراط المستقيم وضعف اليقين في قلوبهم وضاعت وذابت المراقبة. ولهذا بارك الله فيكم تجد أن من أرق الناس قلوباً وأعمقهم علماً أهل السنة. لماذا؟ لأنهم يعلمون أسماء الله عز وجل وصفاته ويتعبدون الله جل وعز بها. فإذا علم المسلم المؤمن الموقن بأسماء الله عز وجل وصفاته أن الله عز وجل رقيب عليم سميع بصير، ما الذي يحدث؟ سيقبل على الطاعة ويحجم عن المعصية. وهذه هي الغاية من خلق الإنس والجن، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة أن تفعل ما أمرت به وأن تجتنب ما نهيت عنه. من صور المراقبة بارك الله فيكم أحاديث كثيرة دلت على الحث على المراقبة، منها حديث ثلاثة النفر الذين دخلوا الغار فأطبقت عليهم الصخرة، فتأملوا بارك الله فيكم هؤلاء الثلاثة الذي كان أحدهم يريد من ابنة عمه ما يريد الرجل من المرأة ثم حجم عنها خوفا من الله عز وجل، والذي أراد أن يسقي والديه وهما نائمان، والذي حفظ المال للأجير حتى كبر ونمى ثم أعاده إليه. كل هذه الأشياء الثلاثة الباعث عليها ما هو؟ مراقبة الله عز وجل. راقب الله عز وجل في المال، في العرض، في الوالدين، حتى الجماد، حتى الصخرة تحركت، حتى الصخرة تحركت وفتح الباب كما قال عليه الصلاة والسلام، خرجوا يمشون، وخرجوا يمشون كما أخرج ذلك البخاري ومسلم حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وأيضا السبعة الذين يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله. لو تنظر في هؤلاء السبعة تأمل كلهم تجد أن المراقبة هي الدافع الأول التي جعلتهم إما أن يقدمون على الخير أو يهجمون على الشر. منها رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، مراقبة. ولهذا ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى في كلمة الإخلاص، وذكرنا هذا غير مرة، أن أعرابيا راود أعرابيا في الصحراء لا يوجد أحد، فاضطربت المرأة وخافت وهلعت، فأراد أن يطمئنها فقال لا يرانا أحد، لا يرانا أحد. لماذا الخوف؟ لا يرانا أحد إلا هذه الكواكب. هنا جاء عمل المراقبة. هذا الذي ذكره الله عز وجل، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا مباشرة، تذكروا فإذا هم مبصرون، لأن المعصية أو الإقدام على المعصية يصيب القلب بغشاوة، يضعف الإيمان. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ويشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. هناك حاجز منعه، حجبه، غبار، قتر، حجب القلب فأقدم على المعصية. لكن التقوى والمراقبة تأتي هنا، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، الفعل التعقيب مباشرة فإذا هم مبصرون. أبصر مباشرة، كانت العين عليها غشاوة أبصرت. قال لها هذا الأعرابي لا يرانا إلا كواكب. جاءت المراقبة، جاءت التقوى، جاء الخوف، قالت كلمة واحدة: فأينم كوكبها؟ انتهى. فأين الله عز وجل؟ أين الله عز وجل؟ فلم يمسها. هنا تأتي المراقبة من الرجل وأيضا من المرأة، أنه كما ذكرنا لكم أن المؤمن ضعيف، قد يضعف لشهوة أو مال أو منصب أو لغير ذلك من الشهوات التي زينت للإنسان. وذكرنا أيضا غير مرة أن من صور المراقبة المرأة الزانية التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في من كان قبلنا، أنها كانت امرأة بغي. انظر إلى هذه الصفة، مذمومة عند الله عز وجل وعند الناس، عند الله وعند الخلق مذمومة هذه الصفة. وهذا الفعل القبيح الذي تشمئز منه قلوب الذين آمنوا، امرأة بهذه الصفة ومع ذلك وجدت كلبا يلهث من شدة العطش، فأنزلت خفها وسقط الكلب، فما الذي حدث؟ غفر الله لها وأدخلها الجنة. لماذا؟ هناك عمل عظيم قبيح، وهناك عمل قليل في أعين الناس، لكن كيف الله عز وجل غفر لها هذا وأثابها على هذا؟ المراقبة، مراقبة الله عز وجل، هذا أمر عظيم يا أيها الإخوة، أمر عظيم جدا نغفل عنه جميعا، أولكم محدثكم، نغفل عن المراقبة. ولهذا تجد أن كثيرا من المعاصي والذنوب والآفات ومنع المطر واحتباس القطر كله من هذا الأمر. وكل العبادات القلبية فضلا عن العملية كلها تفتقر للمراقبة، كلها. ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى حتى في الصلاة يقول: يكون الرجل أو يكون الرجلان في صف واحد، هذا لم يتجاوز قلبه موضع سجوده، وذاك وصل قلبه إلى عنان السلام، أنه مراقب لله عز وجل. ولهذا أيضا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام كما عند الإمام أحمد أبي داود من حديث أبي أيوب الأنصاري وصحبه الإمام العلم العلامة الألباني رحمه الله تعالى، أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أوصني وأوجز، أريد وصية قصيرة. قال: إذا قمت إلى الصلاة فصلي صلاة مودع، صلاة المراقبة، إذا قمت إلى الصلاة فصلي صلاة مودع. نحن اليوم نصلي صلاة نودع فيها الصلاة، كأننا نريد أن نتخلص منها، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يوصي هذا الرجل خاصة ويوصي أمته عامة: إذا أردت أن تصلي فصلي صلاة مودع، أي أن تراقب الله عز وجل وأن تعلم يقينا أن هذه الصلاة آخر صلاة تؤديها. وهكذا الحج والصيام، بر الوالدين والإحسان إلى الجار. ولهذا بارك الله فيكم، ثمة أمور تعين على هذه الصفة الحميدة، وهي المراقبة لله عز وجل، لأن الله عز وجل كن على يقين أن الله سبحانه وتعالى لا يأمر بأمر أو يحث على أمر إلا وقد سهل لك الطرق الموصلة إليه وبين لك الوسائل الموصلة إلى هذا الأمر. من الوسائل التي تعين المرء على مراقبة الله عز وجل تلاوة القرآن فقط، أو تلاوة القرآن بالتدبر. تلاوة القرآن تكون بماذا؟ عندما يفتح الإنسان المصحف، كيف؟ ما هي أول وسيلة، أول حاسة يستخدمها للمصحف؟ النظر، البصر أول وسيلة لتلاوة القرآن، البصر هذه تلاوة، لكن ليس المطلوب التلاوة فقط إن كانت حسنة، بل لكل حرف 10 حسنات إذا سمعت إلى أن يضاعف الله عز وجل من يشاء. المطلوب من التدبر هو البصيرة، العين هي التي تبصر، والقلب هو المتعلق بالبصيرة. ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن الفرق بين البصر والبصيرة، قال البصر أن ينظر الإنسان للمصحف، والبصيرة أن ينظر للمصحف بقلبه. هذا هو المطلوب الثاني، أن تنظر إلى القرآن وتتدبر القرآن بقلبك، فرق عن التفسير. التفسير شيء آخر، كشف والبيان التفسير شيء آخر، أما التدبر لا، تجد أن القلب تظهر له معاني وتظهر له فوائد تقربه إلى الله عز وجل زلفا. ولهذا ذكر العلامة والإمام حسن البصري رحمه الله تعالى كما ذكره عنه ابن الجوزي رحمه الله أنه قيل له يعني كيف يتدبر المرء القرآن، قال رحمه الله امرأ فتح المصحف، هذا المصحف إذا فتحته كتاب الله عز وجل لن يخرج عن 3 أمور، إما خبر وإما أمر وإما إيش؟ نهي، إما خبر وإما أمر وإما نهي. فأنت تنظر في المصحف تقرأ، مررت على خبر ماذا تفعل؟ تقول هل أنت مصدق أم مكذب؟ إن كنت مصدق فاحمد الله واسأل الله الثبات، وإن كنت مكذب أو شاك فتب وعد من قريب. جاءك أمر أقيم الصلاة، هل أنت ممن يقيم الصلاة؟ نعم الحمد لله، اسأل الله عز وجل الثبات. هناك تقصير أو نحو ذلك تب وعد من قريب. ولا تأكل أموالكم بينكم بالباطل نهي، هل أنت منتهي عن هذا الأمر؟ الجواب نعم الحمد لله، اسأل الله الثبات. الجواب لا، عد وتب من قريب. هذا هو التدبر القرآن، اختصر لكم الإمام الحسن البصري رحمه الله أعظم اختصار، هذا هو التدبر، وهذا الذي يعين على مراقبة الله عز وجل. أيضا التفكر في مخلوقات الله عز وجل والتأمل في بديع صنعه سبحانه وتعالى، هذا أيضا يعين المرء والمسلم على التدبر. وأيضا أخيرا ونختم به مما يعين على التدبر دراسة التوحيد ومعرفته حق المعرفة. تأملوا يا رعاكم الله أهل البدع والضلال والانحراف كلهم عن بكرة أبيهم كلهم ليس لهم عناية بالتوحيد. ابدأ من الخوارج والجهمية إلى أن تصل إلى الفرق التي تتولد إلى أن يخرج الدجال، كل هذه الفرق لا تجد لها اهتمام بالتوحيد. وتجد أن أعظم ما يقع في المجتمع من شهوات وانحرافات بسبب من؟ أهل البدع. لماذا؟ هم لا يتكلمون عن التوحيد، يتكلمون عن أشياء فلسفية، يتكلمون عن الجوهر والعرض، والعرض لا يبقى زمانين والزمان، كلام فلسفي لا يدري حتى المتكلم ماذا يقول. فيأتي كما يقول بعضهم من الحيرة التي يقع فيها، يقول يضع الغطاء على رأسه عندما يريد أن ينام ويفكر، هل العرب يبقى زمانين؟ لا، لا يبقى زمانين، وقال الرازي كذا، ثم قال الجويني كذا، حتى يؤذن الفجر ولا يدري هل بقي عليه زمانين أو لا، لا ينام الليل كله من الحيرة والشك، لأنه أقحم نفسه في كلام البشر وترك كلام الله عز وجل. ولهذا بارك الله فيك، هؤلاء أصحاب البدع والضلالات يحاربون أهل التوحيد. لماذا؟ ولهذا يقولون أيضا أنتم ليس لكم حديث إلا التوحيد، صدعتم رؤوسنا وفقعتم آذاننا، التوحيد، تخرجون إلى الشرق التوحيد، إلى الغرب التوحيد، إلى الجنوب التوحيد، إلى كذا التوحيد. ولهذا يذكر بعضهم أنه يذهب خارج هذه البلاد إلى الدعوة إلى الله عز وجل ويشرح لهم كتاب إيش؟ ها؟ التوحيد. ويأتيهم في العطلة الصيفية الأخرى ويشرح لهم إيش؟ كتاب التوحيد. ويأتي في السنة الثالثة ويشرح لهم كتاب التوحيد. مرة الرابعة قالوا لحظة يا شيخ، قف، نريد كتاب فقه، خلاص كتاب توحيد توحيد، مللنا من هذا، نريد كتاب فقه. قال طيب لا بأس، كتاب الفقه، بسم الله، كتاب الطهارة، اعلم رحمك الله أن المشرك نجس ولو تطهر من مياه البحار كلها. انظر حتى هذا أهل السنة يعيد الناس إلى التوحيد، حتى وإن شرح الفقه يرجع الناس إلى التوحيد. ولن يستطيع الإنسان أن يخرج إلا بتكلف والله من التوحيد، حتى في كتب الفقه، حتى دخول الخلاء أجلكم الله والملائكة، إذا دخل الخلاء ماذا يقول؟ اللهم إني أعوذ، ترجع لكتاب التوحيد. ما معنى الاستعاذة؟ وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وهكذا حتى في دورة المياه عندما تدخل هذه الأماكن تستعيذ بالله توحيد، وتخرج غفران، طلب المغفرة من الله عز وجل الذي يسمعك ويراك ويقدر على أن يغفر لك عند النوم، عند الاستيقاظ، حتى عند الجماع، توحيد، بسم الله، اللهم اجنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا. يا شيخ لن تنفك من التوحيد مطلقا أبدا، لا في أذكار الصباح ولا في أذكار المساء ولا في أذكار النوم ولا في أذكار الطعام ولا أي شيء. التوحيد لا ينفك عن المسلم، الذي يريد أن يفك التوحيد عن حياة المسلم فهذا يريد المسلم أن يبحث عن دين غير دين محمد عليه الصلاة والسلام. التوحيد بارك الله فيكم أعظم ما يقوي الإيمان. ولهذا يقولون لنا وقد قيل لنا صراحة ليس عندكم إلا التوحيد، لماذا لا تتكلمون عن البعد عن المعاصي؟ لماذا لا تحاربون المعاصي والذنوب أنتم الذين صدعتم رؤوسنا بالتوحيد؟ نقول لك هذا من جهلك. نحن عندما نكلم الناس عن التوحيد وعندما نحث الناس عن التوحيد فإننا نزرع في قلوبهم ماذا؟ مراقبة الله عز وجل، التعبد لله عز وجل بأسمائه وصفاته، نشرح لهم العقيدة الواسطية لكي يعرف أن الله سميع بصير عليم، وأن يتعبد لله حق التعبد، وأن يعرف أن الله المالك الخالق الرازق المدبر. إذا علم هذا اتركه في الصحراء، اتركه في الصحراء لن يصل لها عز وجل. لكن إذا ضعف التوحيد وأشغلت الناس بالحكام وأشغلت الناس بالخروج إلى الدعوة إلى الهند أو خروج إلى كذا كذا على جهل وفساد عقيدة ونحو ذلك، ضاعت الناس، ضاعت الناس. ولهذا تجد أكثر من ينتسب إلى الدعوة إلى الله عز وجل يشغل الناس، الحكام فعلوا كذا والمحكوم فعل كذا والسياسة قالت كذا وهؤلاء قالوا كذا وتركوا كذا وتركوا كذا، ثم ماذا؟ ماذا يستفيد الناس من السماع هذا في المنبر؟ هل سيقربون الله زلفى؟ هل سيقطع عنهم طريق الشيطان؟ أبدا والله، بل سيولد من الآثار السيئة ما لا يعلمه إلا الله. لكن أهل السنة والجماعة دائما يزرعون في قلوب الناس التوحيد، توحيد الأسماء والصفات، توحيد الألوهية الذي من أجله خلق الله عز وجل الخلق. ولهذا كما ذكرت لكم صاح أهل السنة بأهل البدعة والضلال من أجل التوحيد، أنهم دمروا كل ما يوصل إلى الله عز وجل. فينبغي على المسلم دائما وأبدا أن يراقب الله سبحانه وتعالى في السر والعلن، فإنه أعظم وسيلة توصل إلى الله سبحانه وتعالى، وهي النور. المراقبة هي النور الذي يستضيء به الإنسان في سيره إلى الله عز وجل على الصراط المستقيم. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وعظيم سلطانه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، والله سبحانه وتعالى أجل وأعلى وأحكم.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.